وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله قال في تفسير سورة الأحقاف من تفسيره قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة عن الزبير رضي الله عنه.
عندنا كثير لو عندنا كثير
لا طريق الأخرى. احنا كنا في الحديث طريق صح. احنا كنا في
طريق اخرى اخر الحديث: فرأيت موضع مبرة 60 بعيرة وجدت طريق اخرى قلبها طول.
قال طريق أخرى قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر عن المستمر ابن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط لي خطا ثم تقدم إليه فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له وردان: أنا أرحلهم عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لن يجيرني من الله أحد. طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبي خزارة العبسي قال حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما كانت ليلة الجن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك ماء؟ قلت: ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور. فتوضأ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي زيد.
بسم الله عليكم. وبه إليه قال طريق أحمد: حدثنا يحيى بن سقط قال أخبرنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنه قال: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، أمعك ماء؟ قال: معي نبيذ في إداوة. فقال: اصبب علي. فتوضأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، شراب وطهور. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أورد الدارقطني من طريق أخر عن ابن مسعود به. طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبي عن ميناء عن عبد الله أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن فلما انصرف تنفس فقلت: ما شأنك؟ قال: نعيت إلي نفسي ابن مسعود. هكذا رأيت في المسند مختصرة. وقد رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة. فقال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء عن ابن مسعود أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن فتنفس فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت: استخلف. قال: من؟ قلت: أبا بكر. فسكت، ثم مضى ساعة فتنفس، فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت: استخلف. قال: من؟ قلت: عمر بن الخطاب. فسكت، ثم مضى ساعة ثم تنفس، فقلت: ما شأنك؟ قال: نعيت إلي نفسي. قلت: فاستخلف. قال صلى الله عليه وسلم: من؟ قلت: علي بن أبي طالب. قال صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه لا يدخلن الجنة أجمعين أكتعين. وهو حديث غريب جدا، وأحرى به ألا يكون محفوظا، وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده. فإن في ذلك الوقت في آخر الأمر، لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضا في دين الله أفواجا، نزلت سورة: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهي السورة التي نعيت نفسه الكريمة فيها إليه، كما قد نص على ذلك ابن عباس ووافق عمر بن الخطاب عليه، وقد ورد في ذلك حديث سنورده عند تفسيرها والله أعلم. وقد رواه أبو نعيم أيضا عن الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن علي بن الحسين بن أبي بردة عن يحيى بن سعيد الأسلمي عن حرب بن صبيح عن سعيد بن مسلمة عن سعيد بن عن حرب بن صبيح عن سعيد بن مسلمة عن أبي مرة الصنعاني عن أبي عبد الله الجدلي عن ابن مسعود فذكره، وذكر فيه قصة الاستخلاف، وهذا إسناد غريب وسياق عجيب. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط حوله، فكان أحدهم مثل سواد النحل، وقال لي: لا تبرح مكانك، فأقرأهم كتاب الله. فلما رأى الزطة قال: كأنهم هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك ماء؟ قلت: لا. قال: أمعك نبيذ؟ قلت: نعم. فتوضأ به. طريق أخرى مرسلة: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن أكرمة في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن قال: هم 12,000 جاءوا من جزيرة الموصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أنظرني حتى آتيك. وخط عليه خطا وقال: لا تبرح حتى آتيك. فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب، فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة. طريق أخرى مرسلة أيضا: قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن قال: ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني؟ فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة، فقال رجل: يا رسول الله، إن ذاك لذو ندبة. فاتبعه ابن مسعود أخو هذيل. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون، وخط عليه وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك. قال: فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفها، وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلا القرآن. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، ما اللغط الذي سمعته؟ قال: اختصموا في قتيل فقضي بينهم بالحق، فقضى بينهم بالحق. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فهذه الطرق كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن قصدا، فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل، وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن ولم يشعر بهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك وافدوا إليه كما رأوه ابن مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته الجن ودعائه إياهم، وإنما كان بعيدا منه ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه، ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. هذه طريقة البيهقي. وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره، كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد وهي عند مسلم، ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى والله أعلم، كما روى ابن أبي حاتم في تفسير قل أوحية من حديث ابن جريج قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى، وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين. وتأوله البيهقي على أنه سيقول: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم على غير ابن مسعود ممن لم يعلم بخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الجن، وهو محتمل على بعد والله أعلم. عليكم السلام. السلام عليكم. وقد قال الحافظ ابو بكر البيهقي اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله الاديب قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثني السويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده سعيد بن عمرو قال كان ابو هريره يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإداوة لوضوئه وحاجته فادركه يوما فقال من هذا؟ قال انا ابو هريره. فقال من هذا؟ قال انا ابو هريره. قال ائتني باحجار استنجي بها ولا تاتني بعظم ولا روثه. فاتيت باحجار في ثوبي فوضعتها الى جنبي حتى اذا فرغ وقام اتبعته فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروثه؟ قال اتاني وفد جن نصيبين فسالوني الزاد فدعوت الله لهم الا يمروا بعظم ولا بروثه الا وجدوه طعاما. خرج البخاري في صحيحه عن موسى بن اسماعيل عن عمرو بن يحيى باسناده قريبا منه فهذا يدل على ما تقدم على انهم وفدوا عليه بعد ذلك وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك. وقد روي عن ابن عباس غير ما ذكر عنه اولا من وجه جيد. فقال ابن جرير حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا النضر بن عربي عن عكرمه عن ابن عباس في قوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية كانوا 7 نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى قومهم فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا رجل سماه عن ابن جريج عن مجاهد في قوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية قال كانوا 7 نفر 3 من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين وكانت أسماهم حيا وحس وحسا حيا وحسا ومسا وشاصر وناصر والأرض والأرض وإبيان والأحقم. حيا وحسا ومسا وشاصر وناصر والأرض وإبيان والأحقم. وذكر أبو حمزة الثملي أن الحي من الجن كان يقال لهم بنو الشيء والأزد ده زي والأزد وإبيان والأحقم. وذكر أبو حمزة الثملي أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم بنو الشيء صبان وكانوا أكثر الجن عددا وأشرفهم نسبا وهم كانوا عامة جنود إبليس. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر عن ابن مسعود كانوا 9 أحدهم زوبعة أتوه من أصل نخلة. وتقدم عنه أنهم كانوا 15 وفي رواية أنهم كانوا على 60 راحلة. وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان وقيل كانوا 300. وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا 12,000. فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. مما يدل على ذلك ما قال البخاري في صحيحه حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد أن سليمان حدثه عن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول قال ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل. فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك لم استقبل له رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. استقبل رجل مسلم استقبل به رجل مسلم له. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألا ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء ذلك. ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. هذا سياق البخاري. وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه. ثم قال وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح. وكذلك وصريح في رواية ضعيفة عن عمر في إسلامه وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن كان كان هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه، والله أعلم. هذا الذي قال البياقي هو المتهجن، وهذا الرجل هو سواد بن قارب، وقد ذكرت هذا المتهجن المتجه المتجه وهذا الرجل هو سعد بن قارب، وقد ذكرت هذا مستخصا في سيرة عمر رضي الله عنه، فمن أراده فليأخذه من ثم، ولله الحمد والمنة. قال البيهقي: حديث سعد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل السماعي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قراءة عليه، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفي بالكوفة، قال حدثنا زياد بن يزيد بن دبادويه أبو بكر القصري، قال حدثنا محمد بن نواسل الكوفي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت يا أمير المؤمنين، وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيبا. قال: فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب، فقال له عمر: يا سواد، حدثنا ببدء إسلامك كيف كان؟ قال: سواد، فإني كنت نازلا بالهندي وكان لي رئي من الجن. قال فبينا أنا ذات ليلة نائم، إذ جاءني في منامي اللي هو القرين رئي من الجن. قال: فبين أنا ذات ليلة نائم، إذ جاني في منامي ذلك خلق، فافهم واعقل إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب. ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وأنجاسها وشدها العيسى بأحلاسها، تهوى إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأرجاسها، فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينك إلى راسها. قال: ثم أنبهني فأفزعني بعينيك إلى رأسها. قال: ثم أنبهني فأفزعني وقال: يا سواد ابن قارب إن الله بعث نبيا فانهض إليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني، ثم أنشأ يقول: كذلك عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيسى بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس قدامها كأذنابها، فانهض إلى الصفة من هاشم واسم بعينيك إلى نابها. فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني، ثم قال: عجبت للجن وتخبارها وشدها العيسى بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس ذو الشر كأخيارها، فانهض إلى الصفة من هاشم، ما مؤمن الجن ككفارها. قال: فلما سمعت تكرر ليلة بعد ليلة، وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شاء الله. قال: فانطلقت إلى رحلي فشردته على راحلتي، فما حللت عليه نسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة يعني مكة، والنس عليه كعرف الفرس. فلما رأني النبي صلى نسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة يعني مكة، والناس عليه كعرف الفرس. فلم نرآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك يا سواد ابن ما قارب. قال: قد علمنا ما جاء بك. قال: قلت يا رسول الله، قد قلت شعرا فاسمعه مني. قال: سواد، فقلت: أتاني رئي أتاني رئي بعد ليل وهجعة، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال كله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، فشمرت عن ساقي الإزار وسطت بي الدعلب الوجناء عند السباسب. الزعلب ووسطت بي الزعلب الوجناء عند السباسب، فأشهد أن الله لا شيء غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين شفاعة عند السباسب وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل وإن كان فيما جاء شيب الذوائب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال لي: أفلحت يا سواد. فقال له عمر: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال منذ رأيك الآن منذ فقال منذ قرأت القرآن لم يأتني ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. ثم أسناد البياقي من وجهين آخرين مما يدل على وفادتهم إليه عليه السلام بعدما هاجر إلى المدينة. الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب الدلائل في كتاب دلائل النبوة فقال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبدة المصيصي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن أسلم أنه سمع أبا سلم يقول حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال أتيت عبد الله ابن مسعود فقلت له حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن. قال أجل. قلت حدثني كيف كان شأنه. فقال إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل يعشيه وتركت فلم يأخذني أحد. أخذ كل رجل منهم رجلا يعشيه. عندي الفاعل. وتركت فلم يأخذني أحد منهم فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا ابن مسعود فقال ما أخذك أحد يعشيك فقلت لا قال فانطلق لعلي أجد لك شيئا قال فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركني ودخل إلى أهلي ثم خرجت الجارية فقالت يا ابن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد لك عشاء فارجع إلى مضجعك. قال فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدت والتففت بثوبي فلم ألبث إلا حتى جاءت الجارية فقالت أجب رسول الله فاتبعتها وأنا أرجو العشاء حتى إذا بلغت مقامي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عصيب من نخل فعرض به على صدري فقال أتنطلق أنت معي حيث انطلقت قلت ما شاء الله فأعادها علي 3 مرات كل ذلك أقول ما شاء الله فانطلق وانطلقت معه حتى أتينا ببقيع الغرقد فخط بعصاه خطا ثم قال اجلس فيها فلا تبرح حتى آتيك ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت العجاجة السوداء ففارقت فقلت ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن هوازن ماكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا أبرح مكاني الذي أنا فيه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعهم بعصاه يقول اجلسوا فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح ثم ثاروا وذهبوا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنمت بعدي فقلت لا ولقد فزعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن آتي البيوت فأستغيث الناس حتى سمعت تقرعهم بعصاك وكنت أظنها هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه فقال لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما آمنهم عليك أن يختطفك بعضهم فهل رأيت من شيء منهم فقلت رأيت رجالا سوادا سودا مستشعرين بثياب بيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك وفد جن نصيبين أتوني فسألوني الزاد والمتاع فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة قلت ما يغني عنهم ذلك قال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكله ولا روثة إلا وجدوا عليها حبها الذي كان فيها يوم أكلت فلا يستنقي أحد منكم بعظم ولا بعرة وهذا إسناد غريب جدا ولكن فيه رجل مبهم لم يسمى والله أعلم. وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد قال حدثني نمير بن زيد القنبر قال حدثنا أبي قال حدثنا قحافة بن ربيعة قال حدثني الزبير بن العوام قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة فأسكت القوم 3 فمر بي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم الرماح مستشعرين بثيابهم من بين أرجلهم فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم وهذا حديث غريب والله أعلم. مما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا الوليد بن بكير التميمي قال حدثنا حسين بن عمر قال أخبرني عبيد المكتب عن إبراهيم أنه قال خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج حتى إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم بحية تنثني على الطريق أبيض ينفخ منه ريح المسك ينفح منه ريح المسك، فقلت لأصحابي امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية. قال فما لبثت أن ماتت، فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها، ثم نحيتها عن الطريق فدفنتها، وأدركت أصحابي في المتعشى. قال فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربعة نسوة من قبل المغرب، فقالت واحدة منهن: أيكم دفن عمرا؟ قلنا: ومن عمرو؟ قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواما قواما يأمر بما أنزل الله عز وجل، ولقد آمن بنبيكم وسمع صفاته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. قال الرجل: فحمدنا الله ثم قضينا حجتنا، ثم مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة فأنبأته بأمر الحية، فقال: صدقت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد آمن بي قبل أن أبعث بأربعمائة سنة. وهذا حديث غريب جدا والله أعلم. قال ابن عيم: وقد روى الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي عن رجل من ثقيف بنحوه، وروى عبد الله بن أحمد والطهراني، أنا عندي الظهراني والطهراني، عن صفوان بن المعطل عن هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة، وأنهم قالوا: أما إنه آخر التسعة موتا الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. وروى أبو نعيم من حديث الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبي سلامة المجشون عن عمه عن معاذ بن عبيد الله بن معمر أنه قال: كنت جالسا عند عثمان بن عفان، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت بفلات من الأرض، فذكر أنه رأى ثعبانين قتلا ثم قتل أحدهما الآخر. قال: فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة، وإذ ينفاح من بعضها ريح المسك، فجعلت أشمها واحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة، فلففتها في عمامتي ودفنتها. فبين أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله، لقد هديت، هذان حيان من الجن بنو أشعبان وبنو أقيش التقوا، فكان من القتلى ما رأيت، واستشهد الذي دفنت، وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقا فقد رأيت عجبا، فقد رأيت عجبا، وإن كنت كاذبا فعليك كذبك رأيت. فقوله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي طائفة من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، أي استمعوا، وهذا أدب منهم. وقد قال الحافظ البيهقي: حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. ورواه الترمذي في التفسير عن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد عن الوليد بن مسلم به قال: خرج رسول الله صلى نعم ضعيف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن فذكره ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد عن زهير كذا قال. وقد رواه البياقي من حديث مروان بن محمد الطاطري عن زهير بن محمد به مثله. وقوله: فلما قضي، أي فرغ، كقوله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فقضاهن سبع سماوات في يومين فإذا قضيتم مناسككم وولوا إلى قومهم منذرين، أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله عز وجل: ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر فليس فيهم رسل، ولا شك أن الجن لم يبعث الله عز وجل منهم رسولا، لقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال عن إبراهيم الخليل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعثه الله عز وجل بعد إبراهيم فمن ذريتي وسلالتي. فأما قوله تعالى في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس، كقوله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. ولم يذكروا عيسى، لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، هو في الحقيقة كالمتيمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه السلام عليه أول مرة، فقال بخ بخ، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء، وقولهم يهدي إلى الحق، أي في الاعتقاد والإخبار وإلى طريق المستقيم في الأعمال. فإن القرآن يشتمل على شيئين، خبر وطلب، على شيئين، على خبر وطلب. فخبره صدق وطلبه عدل، كما قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين سبحانه وبحمده، وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهدي إلى الحق في الاعتقادات وإلى طريق مستقيم، أي في العمليات. يا قومنا أجيبوا داعي الله، فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا صلى الله وسلامه عليه إلى الثقلين الإنس والجن، حيث دعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم الصورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي سورة الرحمن وهي سورة الرحمن. ولهذا قال: أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقول عز وجل: يغفر لكم من ذنوبكم، قيل إن منها هنا زائدة وفيه نظر، لأن زيادتها في الإثبات قليل، وقيل إنها على بابها للتبعيض. أنا عندي للتبعيض يغفر لكم من للتبعيض، ويجركم من عذاب أليم، أي ويقيكم من عذابه الأليم. وقد استدل بهذه الآية من ذهب إلى العلماء من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. ولهذا قالوا هذا في هذا المقام: وهذا مقام تبجح ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من ذلك لا أوشك أن يذكروه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: لا يدخل مؤمن الجن الجنة لأنهم من ذرية إبليس، ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. والحق أن مؤمنهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة، كما هو مذهب جماعة من السلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وفي هذا الاستدلال نظر، أحسن منه قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة. وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس، فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار هو مقام عدل، فلن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. مما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وما أشبه ذلك من الآيات وقد أفردت نعم وما أشبه ذلك من الآيات وقد أفردت هذه المسألة في جزء على واحدة، ولله الحمد والمنة. وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقا، فلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا. وما ذكره هنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب والأليم هو يستلزم دخول الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار. فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنى نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمن الجن لا يدخل. ولم يرد معنى نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار، ولو صح لقلنا به والله أعلم. وهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ولا خلاف أن مؤمن قومه في الجنة، فكذلك هؤلاء وقد حكي فيهم
أفلا يسكنها من آمن وعمل صالحا
سبحانه فلا يسكنها. أنا عندي فلا هو يستفهم استفهام صلى الله عليه وسلم. قال: ولا خلاف أن مؤمن الجن مؤمن قومه في الجنة فكذلك هؤلاء، وقد حكي فيهم أقوال غريبة. فعن عمر بن عبد العزيز أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة، وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون بني آدم عكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة ولا يشربون، وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضا عن الطعام والشراب كالملائكة، لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليها. ثم قال مخبرا عنه: فمن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي لا قدرة، أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به، وليس له من دونه أولياء، أي لا يجيرهم منه أحد، أولئك في ضلال مبين. وهذا مقام تهديد وترهيب. فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب، ولهذا ناجع في كثير منهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا كما تقدم بيانه. وقوله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يقول تعالى: أولم يروا، أي هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي ولم يكثره يكرثه، نعم، أي ولم يكرثه خلقهن، بل قال لها كوني فكانت، بلا ممانعة ولا مخالفة، بل طائعة مجيبة خائفة واجلة. أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كما قال في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال: بلى إنه على كل شيء قدير. ثم قال متهددا ومتعدا لمن كفر به: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ أي قال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قالوا: بلى وربنا، أي لا يسعهم إلا الاعتراف. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي على تكذيب قومهم لهم. وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال، وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورة الأحزاب والشورى. وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل، وتكون من في قوله من الرسل لبيان الجنس، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا السري بن حيان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم قال: يا عائشة، إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة، إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على عن محبوبها. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله، ربنا عفا سيدي، ربنا عفا. قال: يا عائشة، إن الدنيا لا تنبغي لآل محمد ولا لآل محمد. يا عائشة، إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها، ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفهم. فقال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي، ولا قوة إلا بالله. ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم، كقوله عز وجل: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وكقوله عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ماشي، أحسن الله لكم. قال عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. كقوله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة أو ضحى إلا عشية أو ضحاها. وكقوله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وحاصل ذلك أنهم بلاغ، هي فيها موجودة قوله بلاغ. قال ابن جرير، أنا عندي ما خلصش لسه. وحاصل ذلك أنهم استقصروا لمدة لبثهم في الدنيا، دي موجود. مش عند الشيخ؟ طب نقراها لو عند حد. طيب، وقوله بلاغ قال ابن جرير يحتمل معنيين، احدهما ان يكون تقديره وذلك لبث بلاغ، لبث بلاغ، والاخر ان يكون تقديره هذا القران بلاغ. وقوله فهل يهلك الا القوم الفاسقون، اي لا يهلك على الله الا هالك، وهذا من عدله تعالى انه لا يعذب الا من يستحق العذاب، اخر تفسير سوره الاحقاف. لا هو معك
أبو عمير، بسم الله،
أحسن الله إليكم، شكرا. قال تفسير سورة القتال وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يقول تعالى الذين كفروا بآيات الله وصدوا غيرهم عن سبيل الله أضل أعمالهم يطرح وذهب ولم يجعل لها جزاء ولا ثوابا، كقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أيامنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم وآمنوا بما نزل على محمد عطف خاص على عام، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله هو الحق من ربهم جملة معترضة حسنة، ولهذا قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، قال ابن عباس أي أمرهم، وقال مجاهد شأنهم، وقال قتادة وابن زيد حالهم، والكل متقارب. وقد جاء في حديث تشميت العاقس يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم، لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل اتبعوا الباطل على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف حتى إذا أثخنتموهم فشدوا أي أهلكتموهم قتلا فشدوا وثاق الأسرى الذين تأسرونهم، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا، وإن شئتم فهديتمهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن الله سبحانه عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقلل من القتل يومئذ. فقال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية مخيرة بين مفادات الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد الآية. رواه الأوفي عن ابن عباس، وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج. وقال الآخرون هم الأكثرون ليست منسوخة. ثم قال بعضهم إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط، ولا يجوز له قتله. وقال آخرون منهم بل له أن يقتله شاء، لحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم من نضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسار غدر. وقال ثمامة بن مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. وزاد الشافعي رحمه الله فقال الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو التقاقه أيضا. هذه المسألة محررة في علم الفروع، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام، ولله الحمد والمنة. وقوله حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد حتى أنزل عيسى ابن مريم عليهما السلام، وكان هو أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يواجه آخره الدجال. وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني سبيت الخيل وألقيت السلاح وأضعت الحرب أوزارها. وقلت لا قتال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في ناصية الخير إلى يوم القيامة. وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفير السكوني به. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال له لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح، فقالوا يا رسول الله سيبت الخيل ووضع سيبت الخيل
قالوا يا رسول الله سيبت الخيل ووضعت السلاح، أو سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. قالوا لا قتال.
قالوا لا قتال. قالوا لا قتال. قال كذبوا، الآن جاء القتال، لا يزال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وعقر دار المسلمين بالشام. وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رشيد به، والمحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفير كما تقدم، وهذا يقوي القول بعدم النسخ، كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حرب. وقال قتادة حتى تضع الحرب أوزارها، حتى لا يبقى شرك، وهذا كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ثم قال بعضهم حتى تضع الحرب أوزارها، أي أوزار المحاربين وهم المشركون كي يتوبوا إلى الله عز وجل، وقيل أوزار أهلها كي يبذلوا الوسع في طاعة الله عز وجل. وقوله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم. كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة، في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال في سورة براءة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويغيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين، قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لا يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا زيد بن أحد الدمشقي قال حدثنا ابن صوان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد 6 خصال عند أول قطرة من دمه، يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، يمنى عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان. تفرد به أحمد رحمه الله. حديث آخر قال أحمد أيضا: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد، سعد بن صحيح، عن بحير بن سعد عن خالد بن عدان عن مقدام بن علي كرب الكندي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 6 خصال أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وقد أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. لا، وابن ماجه الترمذي وصححه وابن ماجه صح. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وعن ابي قتاده رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء الا الدين. وروي من حديث جماعه من الصحابه، وقال ابو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. ورواه أبو داود، والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة. وقوله: سيهديهم أي إلى الجنة، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقوله: ويصلح بالهم أي أمرهم وحالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم، حيث قسم الله لهم منها لا يطيئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخل الجنة، كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة. وقال مقاتل بن حيان وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملاك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة، ويتبع ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له، فيعرفه كل شيء أعطاه الله في الجنة، فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه، وانصرف الملك عنه. ذكرهن ابن أبي حاتم رحمه الله. وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضا، رواه البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كقوله: ولا ينصرن الله من ينصره، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال: ويثبت أقدامكم، كما جاء في الحديث: من بلغ ذا سلطان حاجة لا يمل من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إلا وثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة. ثم قال تعالى: والذين كفروا فتعسًا لهم، عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخفيفة، وفي رواية: تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش فلن تقيش، أي فلا شفاه الله. وقوله أضل أعمالهم أي أحبط وأبطلها. ولهذا قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أي لا يريدونه ولا يحبونه فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يرسل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يقول تعالى فلم يسيروا يعني المشركين بالله والمكذبين لرسوله في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم.
عند هذا
أحسن الله
إليك، بارك الله فيك، الله يحفظكم.